بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم
اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، قلتم أحسن الله إليكم تفسير سورة الأنعام. هذه السورة الكريمة سورة عظيمة، وقد ورد فيها عدة آثار، منها أنها نزلت جملة واحدة وشيعها 70,000 من الملائكة لهم زجل بالتسبيح والتحميد. وهذا الأثر وغيره، وإن كان فيها مقال، إلا أنه يشد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا، وهي تدل على أن الله تعالى عظم من شأن هذه السورة الكريمة، لأنها جاءت بتحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله عز وجل، وبطلان ما عليه المشركون من الآلهة الباطلة والتشريعات الفاسدة التي ما أنزل الله بها من سلطان إلى غير ذلك. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هذه السورة الكريمة من السور التي افتتحها الله تعالى بحمد نفسه الكريمة، فقال تعالى: الحمد لله، للاستغراق، أي جميع أنواع المحامد لله ملكا واستحقاقا، فهو تعالى وحده المستحق لها دون ما سواه، وحمده تعالى هو وصفه بالكمال محبة وتعظيما. الذي خلق السماوات والأرض، أي أوجدها من العدم على وفق تقديره المحكم، وجعل الظلمات والنور، أي وأوجد الظلمات والنور، وهذا شامل للحسي كالليل والنهار، والمعنوي كظلمات الجهر والكفر ونور العلم والإيمان. وجمع الظلمات لأن الظلمات كثيرة ومتعددة، ووحد النور لأن النور واحد، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه.
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والمقصود أن الله تعالى حمد نفسه على خلقه السماوات والأرض وجعله الظلمات والنور، لما في ذلك من الدلائل الدالة على كمال قدرته وسعة علمه ورحمته وعموم حكمته وانفراده بالخلق والتدبير، وهذا كله يدل دلالة قاطعة على أنه تعالى هو المستحق للعبادة وحده. ومع ذلك كله، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يعدلون به غيره في العبادة التي هي المحبة والتعظيم، فهم سووهم به في الحب والتأله والخضوع والتذلل لهم، وهذا غاية الجهل والظلم. وفي هذه الآية الكريمة إثبات أن الحمد الحقيقي لله عز وجل ملكا واستحقاقا، وفيها إثبات أن الله تعالى هو الخالق دون ما سواه، فهو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، ولا يقدر على الخلق والاختراع وإيجاد الشيء إلا الله عز وجل. أما الخلق بمعنى التقدير والتصوير فهذا يقدر عليه البشر، كما في قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني المقدرين المصورين لا المنشئين المخترعين. وقوله تعالى لعيسى عليه السلام: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، فتخلق يعني تقدر وتصور، فعيسى عليه السلام كان يقدر ويصور من الطين على هيئة الطير فينفخ فيه، والله تعالى يخلق فيه الروح فيكون طيرا بإذن الله، فالخالق والمنشئ هو الله. وأما عيسى عليه السلام فله التصوير والتقدير، ومن هذا تقدير الإنسان وتصويره لأشياء قد لا ينفذها، كتصوير وتخطيط المهندس لعمارة أو نحوها، ولكنه قد ينفذه وقد لا ينفذه، فالتقدير والتصوير شيء والتنفيذ شيء آخر. ولهذا يقول الشاعر: ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، يعني أن المخلوق قد يقدر ولكنه لا ينفذ، وأنت تنفذ ما قدرت وصورت.
يعني يمدح مدح هذا إذا كان خاطب الرب سبحانه وتعالى حق، إذا كان خاطب المخلوق فلا يليق هذا. نعم، لكن ما قال كل البيت إلا الرب هو له. وفي هذه الآية إثبات الحمد لله.
وفي هذه الآية الكريمة إثبات أن الحمد الحقيقي لله عز وجل ملكا واستحقاقا، وفيها إثبات أن الله تعالى هو الخالق دون ما سواه، فهو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، ولا يقدر على الخلق والاختراع وإيجاد الشيء إلا الله عز وجل. أما الخلق بمعنى التقدير والتصوير فهذا يقدر عليه البشر، كما في قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني المقدرين المصورين لا المنشئين المخترعين. قوله تعالى لعيسى عليه السلام: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتخلق، يعني تقدر وتصور. فعيسى عليه السلام كان يقدر ويصور من الطين على هيئة الطير فينفخ فيه، والله تعالى يخلق فيه الروح فيكون طيرا بإذن الله، فالخالق والمنشئ هو الله. وأما عيسى عليه السلام فله التصوير والتقدير، ومن هذا تقدير الإنسان وتصويره لأشياء قد لا ينفذها كتصوير وتخطيط المهندس لعمارة أو نحوها، ولكنه قد ينفذه وقد لا ينفذه. فالتقدير والتصوير شيء والتنفيذ شيء آخر. ولهذا يقول الشاعر: ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، يعني أن المخلوق قد يقدر ولكنه لا ينفذ، وأنت تنفذ ما قدرت وصورت. أحسن الله إليكم. في افتتاح السور بالحمد ذكر بعضهم أن كل ربع من القرآن مفتتح بالحمد، الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ.
يعني انظر، يعني ربع
تقريبا، يعني
الحمد لله. آخر السورة، آخر الأنعام هي ربع، نعم آخر الأنعام تكون إيش؟ سبعة أجزاء ونصف، بعدها كاف، نعم تكملة كاف 15، وبعدها
سبع،
نعم سبع وفاضل كلاهما يمكن أكثر، يعني ياسين ثمان أجزاء تقريبا، أكثر من الربع. نعم، يعني جميع المحامد، جميع الحامد لله، يعني لما استغرقنا الحمد لله، لكن وجه توجيه اعرابا، يعني جميع محمد الله ملكا، جميع الحامد لله مبتدا وخبر، ملكا واستحقا، تقدير مملوكه لله ملكا ومستحق لها استحقاقا. نعم، هو شيء الاعراب هذا، كيف توجه الاعراب؟
لا، هو يقصد الملك،
ها
كيف يكون
والمعنى هو كذلك اعراب، يعني اعراب تكون ايش؟ مملوكه لله ملكا مستحقة له استحقاقا، يعني الله تعالى هو المحامد كلها يملكها ويستحقها دون ما سواه، أما المخلوق فلا يستحق المحامد كلها، وإنما يكون له بعض المحامد.
فاللام يا شيخ يقولون اللام قد تكون الاستغراق أو الاستحقاق.
الحمد، هذه الألف واللام أحسن الله عليك، في الحمد استغراق، لكن لله قالوا لام الملك، اللام في لله قالوا هذه لام الملك والاستحقاق.
إيه هو شرش كارف، نعم لام الملك والاستحقاق جميعا، فهو المالك لجميع المحامد والمستحق لها. على إيش؟ على ليس يكون مستعد مصيب. وش وجه ذلك؟ ليس يكون مستعد مصيب، وصحيح ليس يكون مصيب، وما قال إنه كل مستعد مصيب، يعني يقول أصاب في اجتهاده وإن كان قد أخطأ الحق، لكن ليس كل مستعد مصيب، هذا هو الواقع. لو كان كل مستعد مصيب ما كان هناك خطأ. والمسألة خلافية، مسألة أصولية، هل كل مجتهد مصيب؟ قولان، قيل كل مجتهد مصيب وقيل كل مجتهد مصيب، هذا معلوم، مسألة أصولية. والصواب أنه ليس كل مجتهد مصيب، تدعى ذلك حديث بريدة: إذا حصلت أهل حصن فأرادك أن تجعل لهم حكم الله فلا تجعلهم على حكم الله، ونجعلهم على حكم أصحابك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. حديث صحيح، حديث بريدة. نعم،
حسنوني الطبري رحمه الله، الطبري قال: يعني تعالى ذكره بقوله الحمد لله، الحمد الكامل لله وحده لا شريك له، دون جميع الأنداد والآلهة ودون ما سواه مما تعبده كفرة خلقه من الأوثان والأصنام. ثم قال: وهذا كلام مخرجه مخرج الخبر ينحى به نحو الأمر،
يعني خبر مع الأمر، خبر هذا يعني تعليم من الله تعالى العبادة بأن يحمدوه، وهذا خرج مخرج الأمر.
قال: وهذا كلام مخرجه مخرج الخبر ينحى به نحو الأمر، يقول: أخلص الحمد والشكر للذي خلقكم أيها الناس وخلق السماوات والأرض، ولا تشركوا معه في ذلك أحدا أو شيئا، فإنه المستوجب عليكم الحمد بأياديه عندكم ونعمه عليكم، لا من تعبدونه من دونه وتجعلونه له شريكا من خلقه.
إذا استدل من الآية وجوب الحمد لله عز وجل، شو أنت الفوائد الفائدة قلت في هذه الآية؟
وفي هذه الآية الكريمة إثبات أن الحمد الحقيقي لله عز وجل ملكا واستحقاقا، وفيها إثبات أن الله تعالى هو الخالق دون ما سواه،
وأنه يجب على العباد أن يحمدوه ويثنوا عليه بما هو أهله، وأنه يجب على العباد أن يحمدوه ويثنوا عليه بما هو أهله. نعم.
وفيها وأنه يجب على العباد أن يحمدوه ويثنوا عليه بما هو أهله، وفيها إثبات أن الله تعالى هو الخالق دون ما سواه، فهو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، ولا يقدر على الخلق والاختراع وإيجاد الشيء إلا الله عز وجل. أما الخلق بمعنى التقدير والتصوير فهذا يقدر عليه البشر، كما في قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني المقدرين المصورين لا المنشئين المخترعين. وقوله تعالى لعيسى عليه السلام: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، فتخلق يعني تقدر وتصور، فعيسى عليه السلام كان يقدر ويصور من الطين على هيئة الطير فينفخ فيه، والله تعالى يخلق فيه الروح فيكون طيرا بإذن الله، فالخالق والمنشئ هو الله. وأما عيسى عليه السلام فله التصوير والتقدير، ومن هذا تقدير الإنسان وتصويره لأشياء قد لا ينفذها، كتصوير وتخطيط المهندس لعمارة أو نحوها، ولكنه قد ينفذه وقد لا ينفذه، فالتقدير والتصوير شيء والتنفيذ شيء آخر. ولهذا يقول الشاعر: ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، يعني أن المخلوق قد يقدر ولكنه لا ينفذ، وأنت تنفذ ما قدرت وصورت.
وفيها إثبات العبادة لله وحده، وأنه مستحق العبادة دون ما سواه، كما قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. هذا
أحسن الله عليكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الله تعالى: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون.
روى الطبري عن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال: إنه أتاه رجل من الخوارج فقرأ عليه: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الآية، ثم قال: أليس الذين كفروا بربهم يعدلون؟ قال: بلى. فانصرف عنه الرجل، فقال له رجل من القوم: يا ابن أبزة، إن هذا أراد تفسير الآية غير ما ترى، إنه رجل من الخوارج. قال: ردوه علي. فلما جاء قال: أتدري في من أنزلت هذه الآية؟ قال: لا. قال: نزلت في أهل الكتاب، فلا تضعها في غير موضعها. وروى مثلها أيضا عن علي عند الطبري، أحسن عليكم. وروى ابن أبي حاتم نحوه عن علي.
نزلت في أهل الكتاب،
هم لعل الخوارج يستدلون بها على الكفر الحاكم بغير ما أنزل الله.
يستدلون بها
على كفر الحاكم بغير ما أنزل الله.
وش وجه ذلك؟
هم الذين كفروا بربهم يعدلون.
عام خاصة بالكتاب. ثم الذين كفروا، ها؟
قال ابن كثير رحمه الله: وقوله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي مع هذا كله كفر به بعض عباده وجعلوا معه شريكا وعدلا واتخذوا له صاحبة وولدا، تعالى عن ذلك علوا كبيرا.
لا إيش تحت المشركين كذلك قال سبوا الولد لله ما حتى الوثنيين. نعم.
الطبري ذكر قولين فقال: ثم اختلف أهل التأويل في من عني بذلك، فقال بعض من عني بأهل الكتاب الذين بربهم يعدلون، قال
عن أبي أهل الكتاب.
إيه نعم. قال: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، قال: اختلف أهل التأويل في من عني بذلك، فقال بعضهم: عني به أهل الكتاب، ثم ساق أثارا ثم قال أيضا، وقال آخرون: بل عني به المشركون من عبادة الأوثان، ثم ساق أثارا ثم قال: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر أن الذين كفروا بربهم يعدلون، فعم بذلك جميع الكفار ولم يخصص منهم بعضا دون بعض، فجميعهم داخلون في ذلك، يهودهم ونصاراهم ومجوسهم وعبدة الأوثان منهم ومن غيرهم من سائر أصناف الكفر.
صدق هذا الصواب. نعم. يا الكتاب قال: ثم الذين كفروا، هذا وصف يتصف به جميع الكفرة من أهل الكتاب ومن الوثنين ومن غيرهم. يحسن بسم الله الرحمن الرحيم. قيل في أهل الكتاب، وقيل في عبدة الأوثان، وقيل أنها عامة، يعني ثلاثة أقوال. نعم. لا شك.
والتخصيص حاجة دليل.
نعم. التخصيص لا ليس له وجه. تصف بأهل الكتاب معنى الوصف شامل، شمال أهل الكتاب ولغيرهم. ثم الذين كفروا بربهم، هذا وصف كل ما كفر بالله من الوثنيين ومن أهل الكتاب ومن غيرهم. ها؟
ها؟ هذا الواقع موجود. كل من كفر به يعدل به.
نعم يدل به غيره. نعم.
ذكروا أن الخوارج يستدلون بهذه الآية جاء في تفسير ابن المنذر عن سعيد بن جبير في قوله تعالى وأخرى متشابهات، قال أما المتشابهات فهي آيات في القرآن يتشابهن على الناس إذا قرأوهن، ومن أجل ذلك يضل من ضل ممن ادعى بهذه الكلمة، فكل فرقة يقرؤون آية من القرآن يزعمون أنها لهم أصابوا بها الهدى، وما يتبع الحرورية من المتشابه قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ثم يقرؤون معها ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا قد كفر، فمن كفر عدل به، ومن عدل بربه فقد أشرك بربه، فهؤلاء الأئمة مشركون، ومن أطاعهم فهؤلاء الأئمة مشركون ومن أطاعهم، فيخرجون فيفعلون ما رأيت لأنهم يتأولون هذه الآية، وفتحت لهم هذه الآية بابا كبيرا، وقولهم فيه لغير الحق، ومن قولهم أنهم يقرؤون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فيجعلونها في المسلمين واحدة، وإنما أنزله الله عز وجل في الناس جميعا، المشرك يعلم أن الله حق وأنه خلق السماوات والأرض ثم يشرك به، وآي على نحو ذلك لو شعر كثر فيه القول، وتتأول السبائية إذ يقولون فيه بغير الحق، إنما يقولون قول الله عز وجل وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، فيجعلونها في من يخاصمهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في بعث الموتى قبل يوم القيامة. هذا في تفسير ابن المنذر أحسن عليكم، وذكر نحو
التفسير. هل له تفسير المنذر أو مجموعة له؟
هو له، وجد منه قطعة فقط في
المجموع له الذي جمعه أو مجموع له
أصلي، لكن وجد منه فقط البقرة وآل عمران والنساء.
لكن من جمع المؤلف ولا من جمع غيره؟
من جمع المؤلف أحسن عليكم. كذلك ذكر هذا
وآل عمران والنساء. طيب كم بقصد الآية عامة كما قال ثم الذين كفروا من أهل الكتاب ومن الوثنيين، ضعف من أهل الكتاب ومن الوثنيين بربهم يعدلون، من الذين كفروا من أهل الكتاب والوثنيين. نعم
صلى الله عليه. لما ذكر تعالى خلق السماوات والأرض ثنى بخلق الناس فقال تعالى هو الذي خلقكم من طين، أي ابتدأ خلقكم من طين بخلق أبيكم آدم عليه الصلاة والسلام، والفرع تبع للأصل، ثم قضى أجلا وهو أجل الموت، وأجل مسمى عنده وهو أجل البعث، فالأجل الأول أجل كل عبد الذي ينقضي به عمره، والأجل المسمى عنده أجل القيامة العامة، ولهذا قال مسمى عنده أي معلوم عنده، قد اختص بعلمه فلا يعلمه إلا هو تعالى، فإن وقت الساعة لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، أما أجل الموت فقد يعلمه الله لمن يشاء من عباده كالملائكة الذين يكتبون رزق العبد وأجله وعمله وشقي أو سعيد، كما ثبت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. قوله ثم أنتم تمترون أي تشكون في القيامة مع أنها أمر محقق، ولكن علم وقتها عند الله. وفي هذه الآية الكريمة إثبات أن آدم مخلوق من طين ومن تراب. صلى الله عليه. وفي هذه الآية الكريمة إثبات أن آدم مخلوق من طين ومن تراب، وأما الذرية فهم مخلوقون من ماء.
وفيها من طين ثم قضى أجلا. وفي هذه الآية.
وفي هذه الآية الكريمة إثبات أن آدم مخلوق من طين ومن تراب، وأما الذرية فهم مخلوقون من ماء. وفيها دليل على أن لكل إنسان أجل، كما دلت النصوص على كتابة آجال العباد، فكل إنسان له أجل محدد. وفيها دليل على أن أجل الساعة وهو وقت قيام الساعة لا يعلمه إلا الله. وفيها دليل على إثبات القيامة والساعة، وأن من شك في ذلك فليس بمؤمن.
ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، كان المراد الأجل المسمى هو قيام الساعة لا مؤهل إلا الله. يسألون كان الساعة نفسها قل لما علمها عند ربي لا يجعل لها إلا وقتها إلا هو. ولما سئل النبي صلى سأل عن الساق الملوع المنه بيعلم من السائل يسألك الرسول يقول إنما علمها عند الله مختص الله به. نعم.
ثم قال تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يخبر الله تعالى عن نفسه الكريمة بأنه هو الإله المعبود في السماوات يعبده أهلها من الملائكة وهو الإله المعبود في الأرض يعبده أهلها من مؤمني الجن والإنس كما قال تعالى في الآية الأخرى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وهذه الآية استدل بها الجهمية على القول بالحلول وأن الله بذاته في كل مكان تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وهذا من جهلهم وضلالهم
وهذا من كفرهم من جهلهم وكفرهم وضلالهم كفر لهم الصالح
وهذا من جهلهم وكفرهم وضلالهم ولا حجة لهم فيها لأن معناها أنه إله من في السماوات والأرض فهو معبود أهل السماوات من الملائكة ومعبود أهل الأرض من الجن والإنس أما هو تعالى بذاته ففوق العرش وعلمه في كل مكان ولهذا قال تعالى يعلم سركم أي ما تكتمونه وتخفونه وجهركم أي ما تعلنونه وتبدونه ويعلم ما تكسبون أي من الأعمال خيرها وشرها صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها ما تقدم منها وما تأخر ولا يخفى عليه شيء منها وسيجازيكم عليها.
إشهاد وهو الله في السماء
من أول تفسير.
نعم وهو الله في السماء
وهو الله في السماوات وفي الأرض يخبر تعالى عن نفسه الكريمة بأنه هو الإله المعبود في السماوات يعبده أهلها من الملائكة وهو الإله المعبود في الأرض يعبده أهلها من مؤمني الجن والإنس كما قال تعالى في الآية الأخرى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وهذه الآية استدل بها الجهمية على القول بالحلول وأن الله بذاته في كل مكان تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وهذا من جهلهم وكفرهم وضلالهم ولا حجة لهم فيها لأن معناها أنه إله من في السماوات والأرض فهو معبود أهل السماوات من الملائكة ومعبود أهل الأرض من الجن والإنس أما هو تعالى بذاته ففوق العرش وعلمه في كل مكان ولهذا قال تعالى يعلم سركم أي ما تكتمونه وتخفونه وجهركم أي ما تعلنونه وتبدونه ويعلم ما تكسبون
ويعلم ما تكسبونه يعلم ما تبدون
يعلم سركم
يعلم سركم وجهركم أي يعلم ما تبدون
ويعلم ما تكسبون أي من الأعمال خيرها وشرها صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها ما تقدم منها وما تأخر ولا يخفى عليه شيء منها وسيجازيكم عليها.
أحسن الله إليكم. في قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض ذكر ابن الجوزي أربعة أقوال. قال قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض فيه أربعة أقوال، أحدها هو المعبود في السماوات وفي الأرض قاله ابن الأنباري، والثاني وهو المنفرد بالتدبير في السماوات وفي الأرض قاله الزجاج، والثالث وهو الله في السماوات ويعلم سركم وجهركم في الأرض قاله ابن جرير، والرابع أنه مقدم ومؤخر والمعنى وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات والأرض ذكره بعض المفسرين.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله وتأمل كيف أتت مجموعة في قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم فإنها أتت مجموعة هنا لحكمة ظاهرة وهي تعلق الظرف بما في اسمه تبارك وتعالى من معنى إلهيته، فالمعنى وهو الإله وهو المعبود في كل واحدة واحدة من السماوات، ففي كل واحدة من هذا الجنس هو المألوه المعبود، فذكر الجمع هنا أبلغ وأحسن من الاقتصار على لفظ الجنس الواحد. ولما عزب هذا المعنى عن فهم بعض المتسننة فسر الآية بما لا يليق بها.
أحسن عليك، ماذا يقصد المتسننة؟ فهمت وعن فهم بعض المتسننة
ولما عزب هذا المعنى عن فهم بعض المتسننة فسر الآية بما لا يليق بها.
يعني تسبون السنة، يعني تسبون السنة يعملون بالسنة بقوة الآثار
ولما عزب هذا المعنى عن فهم بعض المتسننة فسر الآية بما لا يليق بها فقال الوقف التام على السماوات، ثم يبتدئ بقوله تعالى وفي الأرض يعلم، وغلط في فهم الآية، وإنما معناها ما أخبرتك به، وهو قول محققي أهل التفسير. قالوا في الحاشية القول أن الوقف التام على السماوات، قالوا يروى هذا عن الكسائي كما في البيان في إعراب غريب القرآن لابن الأنباري،
وهذا اللي ذكره ابن الجوزي أيضا عن ابن جرير أنه اختار الوقف على السماوات.
اختار ابن جرير
بعض من قال الوقف وهو الله في السماوات ثم يبتدئ وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. ابن كثير أحسن الله عليك،
ابن كثير قراءة السابق
ابن كثير قال وقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. قال رحمه الله اختلف مفسر هذه الآية على أقوال بعد الاتفاق على تخطئة قول الجهمية. الأول القائدين بأنه تعالى عن قولهم علوا كبيرا في كل مكان، حيث حملوا الآية على ذلك، فأصح الأقوال أنه المدعو الله في السماوات وفي الأرض، أن يعبده ويوحده ويقر له بالإلهية من في السماوات ومن في الأرض، ويسمونه الله ويدعونه رغبا ورهبا، إلا من كفر من الجن والإنس. وهذه الآية على هذا القول كقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو إله من في السماء وإله من في الأرض. وعلى هذا فيكون قوله يعلم سركم وجهركم خبرا أو حالا. القول الثاني أن المراد أن الله الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض من سر وجهر، فيكون قوله يعلم متعلقا بقوله في السماوات وفي الأرض، تقديره وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات وفي الأرض ويعلم ما تكسبون. القول الثالث أن قوله وهو الله في السماوات وقف تام، ثم استأنف الخبر فقال وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، وهذا اختيار ابن جرير.
هذا مجازي؟
هذا ابن كثير.
ابن كثير يقول هذا اختيار ابن جرير
اللي هو الوقف.
الوقف والوقف التام.
والقول الثالث أن قوله وهو الله في السماوات وقف تام، ثم استأنف الخبر فقال وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، وهذا اختيار ابن جرير.
قال المقيم هذا خفي على بعض المتسننة، يعني المتسنون السنة. قال المقيم في إيش؟ في البداية من أول هذا ولا في أول كلامه ولا في كان قبله؟ اترك ابن القيم.
أحسن الله عليكم.
قال ابن القيم رحمه الله وتأمل كيف أتت مجموعة في قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، فإنها أتت مجموعة هنا لحكمة ظاهرة، وهي تعلق الظرف بما في اسمه تبارك وتعالى من معنى إلهيته. فالمعنى وهو الإله وهو المعبود في كل واحدة من السماوات، ففي كل واحدة من هذا الجنس هو المألوه المعبود، فذكر الجمع هنا أبلغ وأحسن من الاقتصار على لفظ الجنس الواحد. ولما عزب هذا المعنى عن فهم بعض المتسننة فسر الآية بما لا يليق بها فقال الوقف التام على السماوات، ثم يبتدئ بقوله تعالى وفي الأرض يعلم، وغلط في فهم الآية، وإنما معناها ما أخبرتك به، وهو قول محققي أهل التفسير.
ما هو القول؟ قال أول
يعني فالمعنى وهو الإله وهو المعبود في كل واحدة من السماوات.
هو الإله والمعبود
في كل واحدة من السماوات.
في الأرض
هو لأن كلامه هنا على السماوات في السياق، الكلام على إفراد السماوات أو جمعها في القرآن، على نعم جمع السماوات وإفراد الأرض.
آدم مخلوق من طين ومن تراب، وأما الذرية فهم مخلوقون من ماء. ما يقال أنها إثبات آدم أنه مخلوق من تراب وماء أصله ثم صار طينا، ذرية من ماء الرجل.
هذا مثلا سيدنا الكبير آدم خلقه من تراب ولا نذكر الماء.
وأحسن الله إليك الشيخ الشنقيطي رحمه الله، قبل نعم الشيخ الشنقيطي والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال لا خلاف ولا تناقض بين قوله تعالى هو الذي خلقكم من طين أحسن الله إليكم وقول الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، وقوله تعالى خلقكم من تراب، فالجمع بين هذه الآيات أن أصل بني آدم تراب صب عليه الماء، فصار طينا يلزق باليد إذا مسه الإنسان، ثم صار حمأ مسنونا، ثم صار صلصالا كالفخار له صوت إذا قرع.
وإيش خلق طينا مسنونا؟ إيش كان الشيط؟
لا خلاف ولا تناقض بين قوله تعالى هو الذي خلقكم من طين وقول الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون وقوله تعالى خلقكم من تراب. فالجمع بين هذه الآيات أن أصل بني آدم تراب صب عليه الماء فصار طينا يلزق باليد إذا مسه الإنسان، ثم صار حمأ مسنونا، ثم صار صلصالا كالفخار له صوت إذا قرع. أحسن الله إليك يا الشيخ شنقيطي، أحسن الله إليك، في العذب النمير قال هذه النفس الواحدة هي آدم، والله جل وعلا أرشدنا في هذه الآية إلى أن نتأمل ونتعقل مما خلقنا، وما العنصر والأصل الذي خلقنا منه لنعرف أقدارنا ونعرف عظمة ربنا، فأول من شأنا تراب بله الله سبحانه تبارك وتعالى بماء، هذا الأصل الأول، كما قال إن كنت في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، أخذ الله ترابا فبله بماء، فلما بل وعجن بالماء صار طينا، ولذا قال تارة خلقكم من تراب وتارة من طين. ثم إن الله جل وعلا ذكر أحوال ذلك الطين مرة قال من طين لازب يلزق باليد إذا مسه الإنسان، بين أنه من حمأ مسنون، ثم بين أن ذلك الطين يبس فصار صلصالا كالفخار، ثم خلق من ذلك الطين الذي أصله ماء وتراب. يعني أحسن الله إليك، في التفسير هنا قلتم في هذه الآية الكريمة إثبات أن آدم مخلوق من طين ومن تراب، وأما الذرية فهم مخلوقون من ماء.
نعم، من ماء مهين،
وأيضا الأصل مخلوق من تراب وماء صار طينا.
إذا كان الماء يعني من جزئيات التراب يكتب بالتراب، يعني بالتراب جزئياته، الله صاله من تراب ولا يذكر الماء. لا لا، ما يوافق الجهمية في هذا، ما يوافق.
وهو الله في السماوات ويعلم سبقاً في الأرض وجهراً في الأرض كما
نعم يقول، نعم يقول، لكن قيم يقول لا، ما ينبغي، ما ينبغي أن يقف على هذا، وأن تعلم ما لا يحل ما دلت عليه النصوص الأخرى.
يعني حتى يعني لو أن ابن القيم قال هذا أيضاً، يعني وإن كان يقصد فيه ابن جرير، فما يعني لا يوافق على القول. قال بعض المتسنن ابن جرير في هذا إمام، وفهمه يوافق الأصول، لا حرج في هذا، في هذا فهم تفسيري كما ذكره الشوكاني. وقال ابن جرير وهو الله في السماوات ويعلم سركم وجاركم في الأرض، يعني لا إشكال في هذا الفهم إن كان الوقف على هذا.
إيش كان إشكال الشوكاني؟
الشوكاني ذكر بعض الأقوال ورجح، ثم قال قوله قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير، قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، قيل إن في السماوات وفي الأرض متعلق باسم الله باعتبار ما يدل عليه من كونه معبودا ومتصرفا ومالكا.
قيل إيش؟ قيل
إن في السماوات وفي الأرض متعلق باسم الله باعتبار ما يدل عليه من كونه معبودا ومتصرفا ومالكا، أي هو المعبود أو المالك أو المتصرف في السماوات والأرض، كما تقول زيد الخليفة في الشرق والغرب، أي حاكم أو متصرف فيهما.
كلمة أوله مالك معبود ومالك ومتصرف كلها، أو ما يعني ينبغي أن تكون بواو العطف. ها
تقتضي الشيء تأتي أو الشك أو التنويع، يعني
كأو يعني
على كل حال هذا
ما يعني الواو يعني كل هذا الصف وصله، هو المالك هو المدبر هو المعبود بالحق.
هو قال كما تقول زيد الخليفة في الشرق والغرب، أي حاكم أو متصرف فيهما، يعني هون لا حرج،
حاكم ومتصرف حتى هذا، حتى
يعني إذا كان الحاكم فهو متصرف.
كلمة أو نعم يعني التخيير ما الواو أو نعم كم
صلى الله عليه. وقيل المعنى هو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات وفي الأرض فلا تخفى عليه خافية فيكون العامل فيهما ما بعدهما. قال النحاس وهذا من أحسن ما قيل فيه،
وقال ابن جرير: هو الله في السماوات ويعلم سركم وجهركم في الأرض، والأول أولى، ويكون يعلم سركم وجهركم جملة مقررة لمعنى الجملة الأولى، لأن كونه سبحانه في السماء والأرض يستلزم علمه بأسرار عباده وجهرهم، وعلمه بما يكسبونه من الخير والشر وجلب النفع ودفع الضرر. يعني إيه نعم،
هو أحسن الله
إليك، لكن نحن الكلام فقط في توجيه الطبري، قوله هذا معروف مشهور، لكن ما يرى فيه إشكال حتى من أي ناحية، لأن ما وافق الجميع في هذا.
كلام القيم، شوف ارجع كلام القيم، شوف
في توجيه حسن الله إليك بقولين الشيخ مهدي رحمه.
لا أقرأ خليكم القيم قبل، شوف قال ابن القيم
أحسن الله إليك، قال ابن القيم رحمه الله: وتأمل كيف أتت مجموعة في قوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، فإنها أتت مجموعة هنا لحكمة ظاهرة، وهي تعلق الظرف بما في اسمه تبارك وتعالى من معنى إلهيته. فالمعنى وهو الإله وهو المعبود في كل واحدة واحدة من السماوات، ففي كل واحدة من هذا الجنس هو المألوه المعبود، فذكر الجمع هنا أبلغ وأحسن من الاقتصار على لفظ الجنس الواحد. ولما عزب هذا المعنى عن فهم بعض المتسننة فسر الآية بما لا يليق بها، فقال: الوقف التام على السماوات، ثم يبتدئ بقوله تعالى: وفي الأرض يعلم، وغلط في فهم الآية، وإنما معناها ما أخبرتك به، وهو قول محققي أهل التفسير. أو أنه يعني
تفسير، نعم هو المقال، والحافظ ما تعقبه
حافظت القول بالجريمة تتلم
إيه، بس بعد ما الشيخ الإسلام في كلام في هذا،
هو في الشيخ ابن تيمية رحمه الله ذكر القولين، قال: المعنى الأول وهو الله في السماوات وفي الأرض أن ألوهيته ثابتة في السماوات وفي الأرض، بمعنى أن من في السماوات يتألهه ومن في الأرض يتألهه، نظيرها قوله تعالى: وهو الله الذي في السماء وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. المعنى الثاني يقول: إن الله نفسه في السماوات أي عليها، ومع ذلك يعلم سركم وجهركم في الأرض، فليس بعده بمانع من علم السر والجهر منكم في الأرض. إذن المعنى الثاني ما فيه ذكر للألوهية، لكن فيه ذكر للإحاطة، إحاطة الله بنا عز وجل وإن كان في السماوات. وهذا يفسره قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. أين التحاور الذي وقع؟ في الأرض، والله تعالى في السماء. فتكون هذه الآية قد سمع كالتفسير لقوله: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. يعني كلا المعنيين صحيح ما فيه،
لكن المعنى نعم، لأن المعنى ثوره في السماوات ما يعني كان تقرير وفي الإحاطة تقرير توحيد الربوبية فقط، والمثاني أشمل تقرير توحيد الربوبية هو الألوهية اللي أراده المقيم. قال: تسني له ليس المقصود يعني الذم، يعني من ينتسب إلى السنة فقد يقول فيه مدح، وبالجريد ينتسب إلى السنة من المتسنة، فقسم ذلك أن التفسير الأول تفسير يشمل توحيد الربوبية والألوهية معا، وأما الثاني فهو مقتصر على توحيد الربوبية، توحيد الأحد فقط، ولهذا قال هذا هو الأولى هو الأحد، يعني هو الأولى أشمل. نعم
قل ثبت بأدلة أخرى كثيرة
نعم، لكن أيضا وهذه أولى بأن تثبت في هذه الآحظة: هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله هو الحكيم العليم.
أحسن الله إليكم، الإمام أحمد ذكر هذه الآية في الرد على الجهمية والزنادقة.
نعم في نعم عند الرسالة شرحناها في الكلام عليه، موجود عندك؟
نبحث عنها أحسن الله إليكم. لكن هنا كلام الإمام أحمد قال: وإنما معنى قول الله جل ثناؤه وهو الله في السماوات وفي الأرض، نقول: هو إله من في السماوات وإله من في الأرض، وهو على العرش، وقد أحاط علمه بما دون العرش، ولا يخلو من علم الله مكان، ولا يكون علم الله في مكان دون مكان.
إيه فسر بما يشمل الأمرين. نعم
ها؟
بس من الجهة قول المتسنن أهل ابن القيم يعني ما تسبع السنة قد يكون في مدح لهم، ولكن يقول القول الثاني قول الآخرين أشمل وأعم، وتوحيد العبادة هو المهم وهو الذي وقع فيه النزاع.
هل محتمل أن ما يعلم من هذا القول اختيار الجريح؟
ها؟ كسائي؟ إيش؟ كسائي له تفسير؟ ها؟ له تفسير؟
في الحاشية؟ وين؟ نعم قال يروى هذا عن الكسائي كما في البيان في إعراب غريب القرآن لأبي البركات بن الأنباري.
حاشية إيش؟
هذه رسالة أحسن الله إليك في اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير.
شو كما يروى إيش؟
يروى هذا يعني القول أن الوقف التام على السماوات عن الكسائي كما في البيان في إعراب غريب القرآن لأبي البركات بن الأنباري.
المعنى صحيح لكن أشمل وأعم، لا شك أن القول ولا يلزم الوقف على قوله الله في السماوات، وهو الله في السماوات ما وقف تام قد قال أتم منها الوصل، وكل المعنى صحيح. نعم.
الشيخ السعدي رحمه الله قال رحمه الله وهو المألوه المعبود في السماوات وفي الأرض، فأهل السماء والأرض متعبدون لربهم خاضعون لعظمته مستكينون لعزه وجلاله، الملائكة المقربون والأنبياء والمرسلون والصديقون والشهداء والصالحون، وهو تعالى يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، فاحذروا معاصيه ورغبوا في الأعمال التي تقربكم منه وتدنيكم من رحمته، واحذروا من كل عمل يبعدكم منه ومن رحمته.
طيب. نعم. نعم. العم لا شك أنه يعني العم أشمل، ولو كان معلوم أن تقرير توحيد العبادة في جميع القرى من أوله إلى آخره، لكن كونه دخل من هذه الآية في يعني فيها يعتبر يعني نقص يعني في تفسيرها. نعم. نعم أعدو الله السماوات كمل هو الله السماوات كمل عشان شو نقف سنقف. نعم.
قلتم يخبر الله تعالى عن نفسه الكريمة بأنه هو الإله المعبود في السماوات يعبده أهلها من الملائكة، وهو الإله المعبود في الأرض يعبده أهلها من مؤمني الجن والإنس، كما قال تعالى في الآية الأخرى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهذه الآية استدل بها الجهمية على القول بالحلول وأن الله بذاته في كل مكان تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وهذا من جهلهم وكفرهم وضلالهم، ولا حجة لهم فيها لأن معناها أنه إله من في السماوات والأرض.
إله من في السماوات وإله من في الأرض وإله ضاف
إله من أنه في إله من في السماوات وإله من في الأرض، فهو معبود أهل السماوات من الملائكة ومعبود أهل الأرض من الجن والإنس، أما هو تعالى بذاته ففوق العرش وعلمه في كل مكان، ولهذا قال تعالى يعلم سركم أي ما تكتمونه وتخفونه، وجهركم أي ما تعلنونه وتبدونه، ويعلم ما تكسبون أي من الأعمال خيرها وشرها صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها ما تقدم منها وما تأخر، ولا يخفى عليه شيء منها وسيجازيكم عليها.
إسعد أما هو سبحانه
أحسن عليك. نعم.
أما هو سبحانه فهو بذاته،
لأن
كلمة ذات بعد يعني محدثة. نعم.
أما هو تعالى بذاته ففوق العرش وعلمه في كل مكان.
ولو قيل أما هو تعالى فهو فوق العرش بذاته، لكن
دون بذاته
لا بس. نعم. فهو فوق العرش. نعم.
أما هو تعالى بذاته ففوق العرش وعلمه في كل مكان، ولهذا قال تعالى يعلم سركم أي ما تكتمونه وتخفونه، وجهركم أي ما تعلنونه وتبدونه، ويعلم ما تكسبون أي من الأعمال خيرها وشرها صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها ما تقدم منها وما تأخر، ولا يخفى عليه شيء منها وسيجازيكم عليها. ثم قال تعالى وما تأتيه من آياتي
ما في كلام الشيخ السامع على الآية هذه.
قال رحمه الله
أقول نسيناها. نعم.
قال مثل ما ذكره الإمام أحمد فيما خرجه في الرد على الجهمية، وقد ذكرناه فيما تقدم، قال فيه في وصف قول الجهمي ووجد 3 آيات في القرآن من المتشابه، قوله ليس كمثله شيء وهو الله في السماوات وفي الأرض ولا تدركه الأبصار، فبنى أصل كلامه على هؤلاء الآيات وتأول القرآن على غير تأويله.
فاستدل إيش؟ فاستدل والله في السماوات هو السميع البصير.
ووجد ثلاث آيات في القرآن من المتشابه، قوله ليس كمثله شيء، وهو الله في السماوات وفي الأرض ولا تدركه الأبصار، فبنى أصل كلامه على هؤلاء الآيات وتأول القرآن على غير تأويله، وكذب بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في موضع آخر أحسن الله إليكم، ومثلها يبين صحة هذا من كلام أحمد أنه فسر قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض، قال معناه هو إله من في السماوات وإله من في الأرض وهو على العرش، فلم يحمل قوله وفي الأرض على ظاهره بل تأوله وبين أنه على العرش.
نعم هذا أولى التفسير أولى. نعم
أقول هذا فهم الجهمية بكفرهم وضلالهم، أما فهم أهل السنة
المقصود أنها فيها المعنى، لكن المعنى هذا أشفى. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع حمده، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.